بعد. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. أما رواية أحمد وأصحاب السنن ففيها: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. ويروي الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. ورواية مسلم رحمة الله عليه تقول فيها عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية عن أبي هريرة يرويها الإمام مسلم رحمه الله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وأنا أقرأ هذه الأحاديث أيها الإخوة الأحبة، الأحاديث بمجموعها ترسل إلينا مضمونا ينبغي أن نتنبه إليه. فالنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، والنهي عن صوم أيام قبل رمضان، وتأكيد عائشة رضي الله تعالى عنها على أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان، وأنه حين كان يصوم شهر شعبان كان يصومه إلا قليلا. إن هذا كله أيها الإخوة يضعنا أمام قضية من القضايا التي تختص بالعبادة، وهي تمييز المفروض، تمييز الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عن غيره. فحينما لا تميز الأمة بين رتبة الفريضة وسواها تتحول حركاتها إلى عادات، فهو يصلي ما اعتاد أن يصليه في الفريضة، ويصلي ما اعتاد أن يصليه من النافلة، ويصوم في عادات اعتادها دون أن يدرك منزلة الفريضة وهو يؤديها. والفريضة أيها الإخوة الأحبة حد من حدود الله، وشعيرة عظيمة من شعائر الله، تعظمها القلوب والأعمال مرتهنة في مقاديرها وقيمها بنياتها وحضور القلب فيها. وهذا يستلزم أيها الإخوة حضورا قلبيا في معنى الفريضة. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه إن الله تعالى قال، حديث قدسي وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كان الإمام مالك رحمة الله عليه يكره صوم ست من شوال مع ثبوت حديث صيامه، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كراهة أن يختلط الأمر على الأمة فلا تميز بين الفريضة والنافلة. وكان يحب للعلماء أن يصوموا هذه الأيام سرا، فإذا صاموا ستا من شوال صاموها سرا حتى تبقى منزلة الفريضة واضحة لا تلتبس ولا تختلط بشيء آخر. هكذا أيها الإخوة نفهم من جملة هذه الأحاديث كيف نتهيأ لأمر عظيم نحن مقبلون عليه في شهر كريم جعله الله سبحانه وتعالى ظرفا زمانيا لتنزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمة الشهر وما فيه فإنه ربما استدل على هذا باعتبار الله سبحانه وتعالى له، حيث جعله ظرف التنزل لكلامه العظيم. أما الأمر الثاني أيها الإخوة الذي أحببت في هذه العجالة أن أشير إليه، فهو مراعاة التناسب في إسلامنا بين الظرف والسلوك. فقد يكون الظرف مقتضيا حالة من التوسيع المادي، وقد يكون مقتضيا تركا للمادة وانقطاعا وتبتلا. فإسلامنا دين الحياة، إسلامنا دين الإعمار، إسلامنا دين النهضة، إسلامنا دين التوازن بين المادة والروح. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان فرق بين ليله ونهاره، ومع أنه أعطى لليله خصوصية لكنه صرح في نص كتابه العزيز أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هكذا يجعل الله قضية من القضايا التي تتعلق بالتكاثر البشري الإسلامي، يجعلها قضية تتخلل عبادة روحانية في شهر عظيم. نعم، فالإسلام لا يهمل في سلوك الإنسان جانبا دون جانب، إنه يوازن. نحن نقول دائما للعلمانيين افهموا الإسلام، الإسلام المرشح في القرن الواحد والعشرين لقيادة العالم، حتى وإن أراد بعض الناس أن يقلل من شأن الإسلام، حتى وإن أراد بعض الناس أن يجعل من الإسلام عبادات تنحصر في المساجد، لا، فالإسلام لا يترك جزئية من جزئيات حياة الإنسان أيها الإخوة إلا ويفصل فيها، إما أنه يعطي الحكم فيها أو يقدم القواعد التي تؤسس لهذا الحكم، التي يمكن من خلالها أن يجد المسلم ما يعينه على شرح وتفصيل وتوضيح وبيان. الظرف والسلوك، علاقة نلاحظها أيها الإخوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث المتفق عليه أيها الإخوة الأحبة، دخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة وعندها جاريتان من جوار الأنصار تغنيان، وتغنيان بأناشيد كانت مما ينشده الناس في أيام الجاهلية. فقال أبو بكر زاجرا وناهيا، قال أبو بكر يخاطب عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا الغناء الذي ينقل إنشاد الجاهلية، كيف يكون هذا الغناء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصديق أبي بكر فيقول يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهكذا وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر والأمة إلى التناسب بين الظرف والسلوك، فلا يمكن أن يكون هذا في ظرف آخر، لكن هذا الظرف يسمح لهذا السلوك. في الزفاف الحديث أخرجه البخاري عن عائشة، فقد زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهوا؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. انظروا يا شباب، انظروا، وأنتم في بعض الأوقات تتوجهون إلى الجوانب الروحانية الصرف، أو تتوجهون إلى القضايا الاقتصادية، أو تتوجهون إلى ما يختص بحركة الإنسان السلوكية التي من خلالها تتعمر الأرض. قد يكون الإنسان في أكثر أوقاته في حالة من الجدية تنسيه طبيعة الإسلام. وهكذا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزفاف الذي هو مقدمة النكاح، مقدمة زواج وأسرة، مقدمة ذرية صالحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهوا. هكذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اللهو بهذا اللفظ، أن يكون اللهو مقترنا بمقدمة إنشاء الأسرة، بمقدمة إنشاء الذرية الصالحة التي من خلالها تتعمر هذه الأمة حسا ومعنى. قال يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هذا لفظ البخاري، أما رواية ابن ماجه رحمة الله عليه للحادثة ففيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ وهذا يشرح معنى اللهو الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. وفي رواية شريك قال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ تقول عائشة تقول ماذا؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء تريد يا رسول الله؟ من هذه الجارية أن تقوله؟ قال تقول أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ما دخلت ولا نزلت في بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. هكذا أيها الإخوة يتناسب السلوك مع الضرب، لكننا في نفس الوقت أيها الإخوة ونحن نستعرض الحياة النبوية نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته في صحيحي البخاري ومسلم، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار في غزوة الخندق، يراهم يحفرون في غداة باردة، النهار بارد والأنصار والمهاجرون يحفرون وهم في حالة شديدة من الجوع، هم في حالة شديدة من النصب والجوع، فيقول صلى الله عليه وسلم مرتجزا: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هكذا أيها الإخوة تغيرت الكلمات وظهرت الحوافز التي تتناسب مع السلوك، فالأنصار والمهاجرون يسمعون الارتجاز من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ينسيهم نصبهم وينسيهم جوعهم. لقد تحول رسول الله إلى منشد في هذه الحالة لأنه نظر إلى ما يقدمونه فأدخل الأنس على قلوبهم، نظر إليهم وهم في حالة الامتثال لأمر الله، نظر إليهم وهم الذين ينفذون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقومون بواجب الدفاع ويحفرون الخندق، ولكنهم في غاية النصب وفي غاية الجوع، فمن الذي كان المنشد لهم؟ كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنشد لهم، يدخل الأنس على قلوبهم ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وما يكون من الأنصار والمهاجرين إلا أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحول الجمع إلى حالة من الفرح والسرور، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. إنها ملاحظة ما يكون فيه الإنسان في الظرف، فحول النبي صلى الله عليه وسلم حالة التعب إلى عرس، حول حالة الجوع إلى عرس، حولها إلى حالة يتبادل فيها رسول الله الإنشاد مع أصحابه لتغمرهم حالة السعادة والأنس والسرور. إنها ملاحظة الظرف، هكذا يرتقي أصحاب الدعوة إلى الله، هكذا يرتقي الذين يريدون الدعوة إلى الله. فلا يوجد في الإسلام إلا كل سام على مستوى المعاملات أو على مستوى الأحوال الشخصية أو على مستوى العبادات، فهناك تناسب في كل ظرف بين الظرف والسلوك. الحاج بعد عرفات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الذكر في عرفات. عرفات، وما أدراك ما عرفات؟ اللهم بلغنا أن نكون في عرفات في وقت الحج الأكبر يا رب. يكون الإنسان في عرفات مستغرقا في حضرة ربه، مكثرا من ذكر الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يكرر على أرض عرفات وقد خلع المخيط وتجرد بين يدي ربه واستغرق في أعلى وأسمى ما يمكن أن يتصوره الإنسان من الحالات الروحانية، وينزل من عرفات وما يكاد يحط الرحال في منى بعد المزدلفة حتى يتناسب سلوكه مع الظرف الجديد، فقد كان على أرض عرفات متبتلا روحانيا صرفا، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، انظروا، يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وهو راكب، يأمره أن يطوف على الناس ويصيح فيهم قائلا: يا أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال، يا أيها الناس. وفي هذه رواية النسائي، ورواية أحمد يقول سيدنا علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. لماذا أيها الإخوة يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع شجعانه وسيد أبطاله، يكلف سيدنا علي هذا البطل المغوار، يكلف من عاش في بيت النبوة الذي تربى في بيت رسول الله ثم زوجه ابنته الزهراء فاطمة، يكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوف بين الناس ليقول لهم: إياكم أن تكون حالاتكم، أن يكون سلوككم بحسب الوهم الذي قد يرد إلى الإنسان، إياكم أن يكون سلوككم في الظرف الجديد مماثلا للسلوك في الظرف القديم، وما بين الظرف القديم والجديد إلا يوم. يقول: يا أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقه، وإن لعينيك عليك حقه، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي لضيفك، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أو بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. هكذا أيها الإخوة الأحبة، يدرك المسلم أن إسلامه يوجهه في كل ظرف، ويفهم أن إسلامه يرشده في كل وقت، وهكذا يفهم ويعلم أن إسلامه صالح ليكون الإمام في الحياة كلها في كل أصعدتها ومستوياتها. اللهم بلغنا رمضان وسلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا يا رب العالمين، وتسلمه منا متقبلا، واجعله سبب عتق من النار بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.